بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، حلقة جديدة وفقرات متعددة وموضوع رئيس نناقشه في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن هيا بنا نبدأ مع أولى فقرات حلقة اليوم وطلقة حبر.
من أول السطر أكتب كلمتين لله، كلمة أمل تستعد.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. طلقة حبر، يعني الخبر المتصدر لكل وكالات الأنباء ولكل الصحف والمجلات والجرائد سواء عربيا أو محليا، الكل بيتكلم عن الدستور، الفريق المؤيد لإجراء الدستور بداية والفريق المؤيد لإجراء الانتخابات البرلمانية أولا. ولكن لابد من كلمة في البداية نقول لماذا التخوف. هنقول مقالات عديدة، هنقول تحليلات أكثر وأكثر، ولكن لابد من كلمة في البداية نقول فيها لماذا التخوف. الجدل الدائر الآن حول أيهما يجب أن يسبق الآخر، الانتخابات التشريعية والرئيسية ثم والرئاسية ثم الدستور، أم الدستور أولا ثم الانتخابات، يجب ألا يدفعنا إلى الانزلاق نحو تبادل الاتهامات والتهديدات بين المؤيدين والمعارضين لهذا الرأي أو ذاك. فالحرية التي أتاحتها لنا ثورة 25 يناير تحتم على كل مصري ومصرية أن يحافظ على كل ما تحقق من خطوات إيجابية ومهمة على طريق تحقيق الديمقراطية التي ظللنا نحلم بها، ليس فقط طوال 30 عاما الماضية وإنما منذ نحو 60 عاما. أول خطوة تحققت على طريق الديمقراطية كان الاستفتاء الشعبي في مارس الماضي الذي قرر إجراء الانتخابات قبل وضع الدستور الجديد، وكان هذا هو رأي الأغلبية. وبالتالي فليس من المنطق الآن هدم ما جرى والعودة مرة أخرى إلى إثارة هذه القضية. وإذا كان هناك تخوف من أن جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وفلول الحزب الوطني سوف يسيطرون على مقاعد مجلس الشعب المقبل باعتبارهم الأكثر تنظيما والأوفر مالا، فإن ذلك يجب ألا يبعدنا عن ممارسة الديمقراطية بشكل عملي، لأن الديمقراطية قادرة على إصلاح نفسها وتصحيح مسارها بنفسها. ويجب أن يدرك الجميع أن الشعب المصري يتمتع بذكاء ووعي سياسي فطري يؤهله لحسن الاختيار بين جميع من يعرضون أنفسهم عليه لتمثيله في البرلمان. ثم إذا كنا سنحتكم للصندوق طبقا للأعراف الديمقراطية المعروفة، فلماذا يتخوف البعض من الاختيار الشعبي الصحيح، خاصة إذا كانت الانتخابات ستجرى في علنية تامة وتحت إشراف قضائي كامل. دي لابد من كلمة نقولها في البداية مشاهدينا الكرام قبل أن نتكلم وندخل في مسألة المؤيد والمعارض. المؤيد لإجراء الاستفتاء بداية والمعارض لإجراء الاستفتاء بداية والمؤيد لإجراء الانتخابات البرلمانية أولا، هنتكلم في هذا الموضوع. ولكن في موضوع أيضا بيتناوله الآن بعد الخبر بإلقاء القبض على حسين سالم والإفراج عنه بكفالة مالية كبيرة، الأمر في تحقيقات كثيرة في أكثر من جريدة، في تحقيق في أكثر من مكان، الكل بيتكلم عن حسين سالم من البداية إلى النهاية، من البداية إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن. ولكن هناك لغز غامض بين يكشف العلاقة بين حسن مبارك الرئيس السابق حسن مبارك ورجل الأعمال حسين سالم. ده اللي هنعرفه من خلال المقال المهم اللي تناوله الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ خالد برعي نائب رئيس تحرير جريدة الميدان في مقال اليوم في جريدة الميدان، بيقول لغز الرجل الغامض في العلاقة بين حسن مبارك وحسين سالم. ده اللي احنا نحاول نعرفه منه الآن على الهواء مباشرة. أستاذ خالد، السلام عليكم. أستاذ خالد،
عليكم السلام. لك أستاذ ملهم،
أهلا بك أستاذ خالد، تفضل. لغز الرجل الغامض في حياة حسن مبارك وحسين سالم، ده موضوع مقال انت كتبته اليوم في جريدة الميدان، موضوع مهم وبتكشف سر من الأسرار اللي احنا محتاجين نعرفها. عرفنا الله يكرمك.
والله انا بقول ان يعني الاخبار اللي جات لنا من اسبانيا ان تم القبض على حسين سالم وبتعمد غسيل اموال ما بين مصر واسبانيا. وده العمليه ابتدت بمتابعه مبلغ تم تحويله من راجل اعمال تركي اسمه علي افسين. المبلغ اللي محوله حوالي 15 مليون يورو.
انا هستاذنك بس يا استاذ خالد الله يكرمك، بس وطي التلفزيون واسمعني من التليفون.
ماشي
اتفضل اتفضل.
ماشي. فده يعني خلاني ابتدي احط علامات استفهام حوالين هذه الشخصيه.
ايوه
طبعا المحاكم الاسبانيه لما جت تفرج عن حسين سالم افرغت عنه هو وحسين، هو والراجل اعمال علي حسين ده وابنه خالد حسين سالم بما يوازي 510 مليون جنيه مصري.
ايوه
لتتم الافراج عن حسين سالم ب 27 مليون يورو، وراجل الاعمال علي السين ده 18 مليون يورو. أيه. وخالد حسين سالم 6 مليون يورو. ده برضو يعني ايه اثار التعجب ان حسين سالم يدفع 51 مليون يورو او موازي 510 مليون جنيه مصري من اموال المصريين عشان يخرجوا من ايه ما يقعدوش في وراء القضبان. ده يعني ده خلاني اقول ايه هي شخصيه علي السين ده. العمليه دي يعني علي السين قال ان المبلغ اللي انا محوله ده عباره عن قروض لاسره حسين سالم.
تمام.
طبعا ده خلاني اثير اسئله حول لو كانت دي عمليه واحده من عمليات حسين سالم من عمليات علي السين لحسين سالم، طب امال ايه هي عدد العمليات اللي عملها قبل كده؟ تاني حاجة ربطت بين علي حسين وبين شخصية حسين سالم وبين مبارك.
ايوه
احنا دلوقتي بعد الثورة لمدة شهرين ما كانش فيه تحرك حوالين اموال مبارك.
ايوه
يعني ده فرحت طارح ده كسؤال وبرضه حطيت المعطيات لإجابة. يعني لمدة شهرين احنا ما عملناش اي تحرك.
جميل.
داخلي.
آه.
وفي نفس الوقت الراجل يحول مبالغ بالرقم ده لحسين سالم وحسين سالم يحط فيه الثقة دي كلها، اكيد ده كان راجل يعني جزء من عملية تحويل اموال مبارك خارج مصر.
تمام. ووصلت في النهاية ليه يا استاذ خالد اللي انت عايز تلفت النظر اليه؟
اللي انا وصلت له ان الراجل ده لازم نبحث عن حقيقته ونحط حواليه علامات استفهام كتير.
طيب جميل. انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير المحترم الاستاذ خالد برعي، ومقال اليوم لغز الرجل الغامض في حياة حسني مبارك وحسين سالم، لفت النظر لأشياء مهمة. ربنا يكرم الاستاذ خالد شكرا جزيلا. نرجع لمسألة الدستور مشاهدينا الكرام. مصر المقسومة بين الدستور اولا والانتخابات اولا. أنصار الانتخابات بيقولوا علينا الالتزام بنتائج الاستفتاء وألا نلتف حولها، ومن يقول غير ذلك يخالف الإعلان الدستوري. طب أنصار الدستور بيقولوا إيه؟ علينا وضع قواعد السياسة قبل ممارستها وتحديد الواجبات والحقوق، والبلد غير مهيئة لانتخابات في ظل انفلات أمني. ده الكلام اللي بيقولوه أنصار الدستور. طيب معركة الدستور، المستشار العطار بيقول الاحتكام لمجلس الدولة هو المخرج، الاحتكام لمجلس الدولة هو المخرج. وشوق السيد بيقول جمع التوقيعات ليس وسيلة دستورية. ده تعليق على الجماعة اللي هم بينادوا بإجراء الدستور أولا، وإن هم عاوزين يجمعوا 20 مليون توقيع ووصلوا إلى 2 مليون توقيع. فشوق السيد المحامي الكبير بيقول جمع التوقيعات ليس وسيلة دستورية. وصبح صالح عضو لجنة صياغة الدستور المؤقت بيقول التفاف على الاستفتاء وتحدي للديمقراطية. طبعا يعني المستشار الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني وصبح صالح اللي هو عضو لجنة صياغة الدستور والمحامي بيتكلموا كلام من وجهة نظر ان هم بيقولوا لابد من اجراء الانتخابات بداية ثم التعديل واجراء دستور جديد للبلاد. طيب يعني عايزين ايضا نوضح اشياء مهمة في مسألة الدستور. مين اللي مع الدستور ومين مع الانتخابات اولا؟ مين اللي مع الدستور اولا ومن مع الانتخابات اولا؟ اللي مع ابرز الناس هنقولهم اللي مع الدستور اولا الدكتور عصام شرف. الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بيقول ان تاجيل الانتخابات البرلمانيه قد يعطي الفرصه لنضج عدد اكبر من الاحزاب السياسيه الجديده. بيقول انا شخصيا كنت اتمنى ان يتم وضع دستور جديد اولا للبلاد قبل انتخابات مجلس الشعب او اي انتخابات اخرى، كما كنت اتمنى مزيدا من الوقت لعمل ذلك، وهذه امنيه شخصيه ولا تعني مخالفه للتيار الرئيسي في الشعب. وفي حاله الاستقرار على تحديد الانتخابات اولا فان كل الجهود سوف تبذل لانجاحها، وان الشرطه وقتها ستكون جاهزه لحمايتها. ما انت معالي الدكتور عصام انت بتقول رايك فكله بيمشي وراه، فما ينفعش نقول دلوقتي دي راي شخصي او وجهه نظر شخصيه، ما ينفعش في مثل هذه الامور. طيب ده بيقول الدستور اولا الدكتور عصام شرف. طيب من ناحيه الانتخابات اولا هنجيب واحد من هنا ونجيب واحد من هنا. الانتخابات اولا المستشار الدكتور محمد عطيه النائب الاول لرئيس مجلس الدوله بيقول نتائج الاستفتاء التي تضمنها الاعلان الدستوري لا يملك احد تغييرها لانها تمثل الشرعيه وسياده القانون، ومجلس الدوله قضى على محاولات البعض الانقلاب على الاستفتاء الشعبي والمطالبه بوضع الدستور اولا فلا محل لتقديم اي طلب للمجلس يخالف الشرعيه وسياده القانون اللتين اقرهما الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستوريه في 19 مارس الماضي. وما يقال عن تقديم طلب لوضع الدستور اولا هو مخالف للشرعيه التي أقرت أحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري، ولا يجوز لأي جهة أن تعتدي على الشعب ونتيجة استفتائه. طيب اللي بيقول الدستور أولا مع فريق الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بيقول أنا أرى أن ننتخب الرئيس أولا ثم يدعو الرئيس لانتخاب هيئة تأسيسية من كل طوائف المجتمع دون تدخل من الرئيس، ولكن إذا كانت هناك قوة تطالب بالدستور الآن فلا غضاضة في ذلك، ومن الأفضل تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية أو تجهيز دستور جديد، حيث أن هناك قوة غير جاهزة وأحزابا لإجراء هذه الانتخابات، وأن بعض الأحزاب تحتاج إلى وقت لكتابة برامجها وإقناع المصريين بالانضمام إليها. يبقى نقعد في الموضوع ده بقى سنتين ثلاثة أربعة لغاية الأحزاب ما تكون نفسها وتستعد لإجراء الانتخابات. في المقابل الفريق مجدي حتاتة المرشح المحتمل أيضا لرئاسة الجمهورية بيقول إيه الفريق مجدي حتاتة؟ تتخوف القوى السياسية التي تطالب الدستور أولا من أن يأتي برلمان غير متوازن تسيطر عليه قوى ذات توجه معين تشكل بالتالي جمعية تأسيسية لها نفس التوجه السياسي الذي لا يعبر عن جميع شرائح الشعب المصري. رغم وجاهة بعض النقاط التي ترد في هذا التحليل إلا أنني أتفق مع الرأي الآخر الذي يرى عدم مخالفة الشرعية الديمقراطية والدستورية ويجب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. طيب نيجي كمان مع اللي بيقول الدستور أولا، يبقى معانا الدكتور عصام شرف، معانا السيد عمرو موسى، ومعانا السيد محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ومدير وكالة الطاقة الذرية السابق، بيقول في ضوء الفوضى والتشرذم حان وقت تصحيح المسار، دستور جديد يضيء الطريق ويحدد الثوابت، انتخابات برلمانية عندما يستوي الملعب ثم انتخابات رئاسية، فأولويات المرحلة المقبلة تتركز في إعداد دستور جديد للبلاد والبدء في وضع دستور جديد يحدد ثوابت مصر وأولوياتها لتجرى على أساسها الانتخابات. طب في المقابل الدكتور محمد سليم العوة المفكر الإسلامي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بيقول المطالبون بوضع الدستور أولا، خدوا بالكم من كلام الدكتور العوة، المطالبون بوضع الدستور أولا هم شياطين الإنس، فالدعوة لها تعد فسادا وانقلابا على رأي 14 مليون مصري قالوا نعم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وجمع توقيعات الدستور أولا هي نوع من العبث الذي يتحول بإرادة تم التعبير عنها بحرية إلى إرادة مشكوك في صحتها. وهو يطرح أيضا من خلال أسئلة مثل هل يبقى الجيش لثلاث سنوات أم يعود، وهل تجرى الانتخابات البرلمانية أولا أم الرئاسية، وحكومة تسيير الأعمال لا شأن لها بذلك ولا يحق لها هذا الكل. دول ثلاثة بيقولوا الدستور أولا، ودول ثلاثة بيقولوا الانتخابات أولا، وانت كمشاهد حضرتك واخي الفاضل واختي الفاضله، شوفوا الكلام انت مقتنع بانهي كلام، انت مقتنع بانه وجهه نظر. احنا معانا الدكتور اولا الدكتور عصام شرف، عمرو موسى، محمد البرادعي، ومعانا ايمن نور، ومعانا جورج اسحاق، ومعانا المستشار هشام البسطويسي، اللي بيقولوا الانتخابات الاولا الدكتور محمد عطيه، الفريق مجدي حتاته، الدكتور محمد سليم العوة، ابو العلا ماضي، عمرو حمزاوي، والدكتور محمد البلتاجي القيادي الاخواني. طيب هنتكلم ولسه الموضوع كبير ومعانا تفاصيله بفضل الله تبارك وتعالى. طيب دول بيقولوا، دول ثلاثة بيتكلموا بيقولوا من وجهة نظرهم لابد من إجراء الدستور أولا وبعدين نشوف الانتخابات الرئاسية ثم بعد كده نشوف الانتخابات البرلمانية، والفريق الآخر اللي بيقول لا ده كلام غلط، ده التفاف على إرادة الشعب، ده التفاف على إرادة الشعب اللي قال 14 مليون قالوا نعم للتعديلات الدستورية وقال إن لابد من إجراء الانتخابات البرلمانية أولا. طيب أنا هقول حاجة تانية في مسألة الدستور أولا، اللي بيقول الدستور أولا بيقولوا ليه، واللي بيقول البرلمان أولا من خلال الشهور والتواريخ. اللي بيقول الدستور أولا بيقولوا من خلال أولا شهر تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعد كده 4 شهور وضع الدستور الجديد للبلاد، بعد كده الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية على أساسه، بعد كده فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في أوائل 2012 وإجراءها بعد 3 شهور، بيقولوا كمان بعد الانتخابات الرئاسية انتخابات المجالس المحلية بعد شهرين في أول أغسطس 2012. طيب اللي بيقولوا، طيب اللي موافق على إجراء الدستور أولا مين؟ أولا المؤيد الدستور أولا الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية، حركة 6 إبريل، حزب الجبهة الديمقراطية، حزب الغد أيمن نور، ائتلاف شباب الثورة، حزب التجمع، الجمعية الوطنية للتغيير، والمجلس الوطني المصري. طب اللي بيقولوا البرلمان أولا بيقولوا لابد من إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى في موعدها المحدد في سبتمبر، بعد كده تشكيل جمعية تأسيسية يختارها أعضاء مجلسي الشعب والشورى، بعد كده لابد من وضع دستور جديد للبلاد، ثم استفتاء الشعب على الدستور وفتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من الاستفتاء، ثم بعد ذلك انتخابات المجالس المحلية، وبعد كده أي تغيير في الدستور الجديد مثل إلغاء كوتة المرأة أو نسبة 50% عمال وفلاحين، يعني إعادة الانتخابات. طيب اللي بيأيد مؤيدو البرلمان أولا جماعة الإخوان المسلمين، حزب الوسط، حزب الوفد، الجماعات السلفية، حزب الحضارة، حزب العدل، حزب مصر الحرية، وشخصيات عديدة. طيب تعالوا نسيب موضوع الدستور ونروح لمسألة شائكة جدا، ألا وهي مسألة مسجد النور بالعباسية. أنا عارف أن تم تناول هذا الموضوع من خلال برنامج الشيخ علاء سعيد، وكان شرفنا فضيلة الشيخ حافظ سلامة هنا في قناة الرحمة وبين الموضوع في أكثر من حلقة وتكلم في هذا الموضوع، ولكن في اعتصام الآن لفضيلة الشيخ حافظ سلامة ولمؤيديه ولمحبيه في مسجد النور بالعباسية. طب الاعتصام وصل لإيه؟ النتيجة وصلت لإيه؟ وزارة الأوقاف رأيها إيه في الموضوع بعد عرضهم لشراء ملحقات مسجد النور من الحاج حافظ سلامة بعد هو ما أكد والوزارة بتنفي، إلا أن هناك تسريبات مؤكدة من داخل وزارة الأوقاف بتؤيد هذا الموضوع. والحقيقة أن أنا حاولت أتصل به قيادات وزارة الأوقاف عشان يدخلوا يتكلموا معانا ويفهمونا ونعرف الأمر وصل لإيه، يبقى معانا اتجاه الوزارة ومعانا اتجاه فضيلة الشيخ حافظ سلامة، ولكن لم يرد أحد علينا إلا فضيلة الشيخ حافظ سلامة. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
وصلت لإيه يا شيخنا؟
أولا لابد يعلم جمهور مصر أننا الآن نحكم من خارج مصر.
إزاي؟ إزاي يا أستاذ؟
ما هي أحكام قضائية نهائية؟
أيوة.
وإذا كان النظام لا يحترم الأحكام القضائية النهائية فنقول وداعا للحرية، وداعا للقوانين المعطلة، وداعا لأحكام القضاء المعطلة.
أيوة. قل لحضرتك بس
نتمنى من القائمين على الحكم أن نرى منهم تغيير عما كنا عليه قبل ثورة 25 يناير، أننا لم نجد منهم أي تقدما. أقول أن هناك أصابع خفية أجنبية وراء تعطيل هذا الحكم.
طب قول يا فضيلة الشيخ، انت حضرتك يعني بتشير الان بالاتهام الى يعني دول خارجية، الى قوى خارجية هي اللي وراء تعطيل الحكم الصادر لحضرتك باحقيتك في مسجد النور بالعباسية، ولكن
بقول المجلس على القوات المسلحة هو اكبر سلطة، رغم انهم جلسوا معي وقرأوا الفاتحة معي مع وجود وزير الاوقاف، والجميع تعهدوا بتنفيذ الحق يوم 9 مايو، وهي الان لم يرى الحق نورا. يا الان من وراء احد التعطيل بعدما اجتمعت القياده العسكريه الممثله للمجلس الاعلى للقوات المسلحه ووزير الاوقاف الى ان تكون هناك يد قضيه جديده غير الإسلامية إلى خارج
الموضوع. طب خلينا أقول لحضرتك وجهة النظر الأخرى، بيتقال في وزارة الأوقاف أنت حضرتك معاك الحكم ده من 12 سنة، أنت معاك الحكم ده من 12 سنة، لماذا لم ينفذ من 12 سنة وحضرتك جيت الآن بعد الثورة؟
كل ما يقال أنا بقول جلسنا جلسة بقيادة اللواء حسن واللواء علي واللواء سعيد، وبالتالي مع وجود وحضور وزير الأوقاف بنفسه ومع تعهدوا جميعا بتنفيذ هذا الحكم القضائي وتسليم الملحقات يوم 9 مايو، والنهارده كام يونيو؟ النهارده 22 يونيو، يعني اكثر من شهر ونص ونحن في كلام وحقيقه وبيع وشراء كأن مساجد في المدينة.
طب هل حضرتك مستمر على الاعتصام؟
أنا معتكف بإذن الله تبارك وتعالى، ولنا وقفة مع شعب مصر يوم الجمعة القادم لمجد النور إن شاء الله، ونسأل الله العظيم رب العالمين الكريم أن يرى الحكم النور يوم الجمعة بإذن الله.
طب إيه يعني إيه اللي حضرتك بتنوي إن أنت تعمله يوم الجمعة؟ ايه اللي حضرتك بتنوي تعمله يوم الجمعه؟
يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله لنا وقفه باذن الله تبارك وتعالى يبين للشعب كله ان الحكام القائمون على الحق تعثروا في تحقيق العداله في تنفيذ حكم واحد قضائي. ما قيمه هؤلاء جميعا؟ هم لا يحترمون احكام القضاء.
طب خطيب الجمعه القادمه من؟
إن شاء الله تعالى عنه غدا بإذن الله.
بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ حافظ. شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. الموضوع بقول لحضراتكم الموضوع بيكبر جدا، مسألة مسجد النور بالعباسية موضوع كبير، وفي لغز موجود في الموضوع ده، في لغز موجود في مسجد النور بالعباسية. إيه هو؟ الله أعلم. فريق الحاج حافظ السلامة مع حكم، والحكم قضائي، ما ده ما فيش فيه كلام، ولا هيقول بقى فيه طعن ولا استئناف ولا الكلام ده كله، لان الحكم اللي طلع ده في عهد الدكتور زقزوق تم الطعن عليه 5 مرات ورفض. الوزاره الوزير دلوقتي الدكتور عبد الله الحسيني بيقول احنا هنطعن في الحكم. طب ما 5 مرات اترفض وما هيترفض تاني، يبقى احنا بنعمل مويل. والشيخ حافظ السلامه مستمر ومعتصم هو واحبابه في مسجد النور، والموضوع بيكبر. الوقت احنا بنسمع كلام ان هناك جهات خارجية هي اللي بتضغط على وزارة الاوقاف بعدم تسليم مسجد النور للحاج حافظ السلامة ولجمعية الهداية الاسلامية. ده كلام بيتقال حسب ما قيل على لسان الشيخ احمد تركي في حواره بالتحديد مع جريدة المصر اليوم، قال هذا الكلام على عهدة المصر اليوم، ان هناك جهات خارجية، ان هناك دول خارجية، ان هناك قوة خارجية تضغط على وزارة الاوقاف بعدم اعطاء مسجد النور وملحقات مسجد النور للشيخ حافظ السلامة. ده الكلام اللي قاله الشيخ احمد تركي على في حوار تم اجراءه مع جريدة المصري اليوم. هنشوف الموضوع يعني هيصل لايه، وهنشوف ايضا الشيخ حافظ السلامة هيفجر مفاجآت عديدة في يوم الجمعة القادم، يعني نسأل الله تبارك وتعالى السلام. طب المجلس الاعلى للقوات المسلحة يتلقى توصيات مؤتمر الوفاق القومي، الوفاق القومي برئاسة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، وبالمناسبة الدكتور يحيى الجمل قيل وتردد ونشر النهاردة في يعني ساعات قليلة قبل ما نطلع لحضراتكم البرنامج بيقول ان هو قدم استقالته للمجلس العسكري وتم رفض الاستقالة. ده كلام اتنشر، الله اعلم بقى من صحته ان هو اللي قدم استقالته ولا ايه اللي بيحصل، هنشوف. المجلس الاعلى للقوات المسلحه يتلقى توصيات مؤتمر الوفاق القومي، توصيات مؤتمر الوفاق القومي اللي اختتمت اعماله في مجلس الشعب برئاسه الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء. وصلوا ايه التوصيات اللي هم انتهوا اليها ايه؟ بيقولوا مده الرئاسه 5 سنوات وانتخاب النائب مع الرئيس في ورقة واحدة وحظر ترشيح الوزراء للبرلمان وحرمان قيادات الوطني من العمل السياسي 5 سنوات. ده الكلام اللي هم قالوا، وخفض سن الترشيح للشورى إلى 30 عام، والانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية المغلقة، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين والكوتا. وبيركزوا على حرمان قيادات الحزب الوطني من العمل السياسي 5 سنوات. على الفور أعضاء الحزب الوطني المنحل بيقولوا يرفضون توصية الوفاق القومي ويرفعون شعار لا لتصفية الحسابات ويستعدون لغزو الانتخابات، 250 نائب يحشدون قواهم في المحافظات، وقيادات الصف الثاني بيقولوا مش هنستسلم، احنا 3 ملايين عضو. طيب الحقيقة احنا معانا اخبار عديدة وكتيرة وخايف الوقت يسرقنا لان فقرتنا الرئيسية مهمة جدا هنتكلم فيها عن مسألة الدستور ان شاء الله. طيب يعني احنا معانا ايضا المحامون يغطون نقابتهم بالسواد حدادا على استمرار حمدي خليفة نقيبا لهم، ونقص حاد في السلع التموينية بالمحافظات، ومواطنون ضد الغلاء تنتقد موازنة رضوان سمير رضوان وزير المالية وتشبه سياساته بسلفه يوسف بطرس غالي. أيضا معانا فرقاء السياسة يجتمعون على نقد شرف بعد مرور 100 يوم على تولية دكتور عصام شرف لرئاسة مجلس الوزراء، بيقولوا يجتمعون على نقد شرف. والكاتب الصحفي الكبير المفكر المحترم الأستاذ فهمي ويدي بيقول رئيس الوزراء لا يفرق بين كرسي الحكومة ومقعد على قهوة بميدان التحرير. وإسكندر بيقول أمين إسكندر بيقول لم يقدم رؤية واضحة ومطالبات بوضع مبادئ دستورية وتأجيل الانتخابات البرلمانية، وصباح يدعو لبرلمان الثورة. طيب الكاتب الصحفي الكبير المحترم الأستاذ فهمي ويدي بيقول إيه؟ بيقول الفقراء أولا. إيه حكاية الفقراء أولا يا أستاذ فهمي؟ بيقول لابد من التركيز عليها في الفترة المقبلة بدلا من الانشغال بجدال الدستور أو الانتخابات أولا، مضيفا الفقراء الذين خرجوا للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية وتصدوا لممارسات الشرطة يعانون التعتيم الإعلامي، ولا أعرف كم الإحباط الذين يعانون منه حاليا بسبب هذا التجاهل. وانتقد المفكر ما سماه بحالة الانفراد في الصف الوطني وتزايد الممارسات المفاجئة والمدهشة التي تطرأ على المشهد السياسي وكأننا في سيرك. وبيقول استغرب وأبدأ استغرابه الشديد من تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف في جنوب أفريقيا واللي أبدأ خلالها ميله إلى تأجيل الانتخابات ووضع الدستور أولا، وقال هذا الكلام يشكل إحراجا للمجلس العسكري والنخبة السياسية، وتصرف عصام شرف يعني أنه لا يفرق بين من يجلس على مقعد رئيس وزراء مصر ويتحدث باسم الحكومة وبين من يجلس على مقهى في التحرير يقول ما يشاء. وهاجم كذلك بعض الصحف التي لا تتبع إلا أخبار الحمقى والسفهاء وتبرزها لإهام الناس بوجود فصيل سياسي خطير على الساحة مثل التركيز على بعض التصرفات طوائف من السلفيين. وحذر هويدي من أن الوقت ليس في صالح الثورة للوقوف عند صغائر الأمور، فقيم الثورة بدأت تتآكل. ده كلام مهم وتصريحات مهمة للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ فهمي هويدي. طيب البرادعي المجلس العسكري عمل يعني استطلاع رأي كده واستفتاء لمن هم أكثر شعبية وجماهيرية على دولة الفيسبوك، في دولة الفيسبوك. فالمتصدر الموقف البرادعي يواصل تصدر استطلاع العسكري والعوى يلاحقه وتكتل سلفي خلف الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. طيب ده كلام استطلاع رأي على الفيسبوك، وفي مقالات عديدة في أكثر من جريدة بيقولوا استطلاع سباق الرئاسة فلسه. طيب تعالوا مع بعض نرجع لمسألة مسجد النور بالعباسية. احنا استمعنا الى كلام الشيخ حافظ سلامة وانا قلت انه هو وبيشير هناك بالاتهام الى ان هناك قوة خارجية هي اللي وراء تعطيل تنفيذ الحكم القضائي لصالحه. وقلت على الكلام في حوار نشر لفضيلة الشيخ احمد تركي امام وخطيب مسجد النور بالعباسية في حوار اجراه مع المصر اليوم، بيقول ان هناك جهات خارجية هي اللي ضغطت على بناء على الكلام اللي قاله وزير الاوقاف. طيب نعرف حقيقة هذا الموضوع. معنا الان على الهواء فضيلة الشيخ احمد تركي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك يا استاذ ملهم.
ازي حضرتك يا شيخ احمد؟
تحياتي لحضرتك واشكرك على المداخله ديت. والحقيقه موضوع مسجد النور فيه مفارقات كثيره وفيه اتهامات وادعاءات كثيره، ومن هذه الادعاءات ما تبناه الشيخ حافظ حول المؤامرات على مسجد النور او عدم تنفيذ الحكم.
تمام.
القضيه يا سيدي الشيخ محمد حسان لما جه مسجد النور ما كانش فيه مؤامرات
طبعا،
ولما احنا ادله للشيخ محمد حسان ما كانش فيه مؤامرات ولا ضغوط.
ايوه.
والمشكله اتت من بعد هذا اليوم. اذا فبالتالي الذي تربص بمسجد النور هو الشيخ حافظ سلامه وليس وزاره الاوقاف. كان فيه روايات متعدده، روايات كثيره متعدده الشيخ حافظ اطلقها، وانا اقول لمن وراء الشيخ حافظ اتقوا الله في هذا الرجل ولا يعني تجعلوه ورقه يتلاعب بها وتدي له تصريحات على لسانه.
ده كلام خطير يا شيخ احمد. مين اللي ورا الشيخ حافظ؟ يعني انت من وجهه نظرك مين اللي ورا الشيخ حافظ؟ هو بيطالب بحقه بيقول.
يا سيدي الشيخ حافظ سلامه اولا هو رئيس جمعيه الهدايه الاسلاميه. تعالى بس نصنف الازمه هي ايه؟ الازمه هي جمعيه الهدايه الاسلاميه لها حكم ما حدش انكره في ملحقات المسجد. وليس في المسجد.
تمام.
الآن يطالب بالمسجد ويمنع إمام المسجد ويمنع أي إمام من وزارة الأوقاف، واتهامات لشخصية مزيفة، وهناك تزوير لمستندات موجودة في النيابة واكتشف تزويرها ضدي لتشويه سمعتي، والقناة وبعض القنوات الفضائية تتبنى هذه الآراء. نحن لا نريد أن نكون في موقف يعني كذاب ربيعة أفضل من صادق مضر، إنما ينبغي أن نحق الحق. نحن لم ننكر أن لجمعية الهداية الإسلامية حق في ملحقات مسجد النور عشان بس الكلام يكون واضح، وإنما جمعية الهداية الإسلامية لا الشيخ حافظ سلامة ولا جمعية الهداية الإسلامية لها الحق في مسجد النور بالعباسية. ومسجد النور بالعباسية ليس كما أشار الشيخ حافظ سلامة على قناتكم في الأسبوع الماضي أنها حكرا على أحمد تركي أو على واحد متهم، إنما مسجد النور العباسية لم يكن يوما حكرا لأحد. ده أولا. ثانيا الادعاءات أن مسجد النور العباسية الملحقات فيه كانت معطلة. حضرتك يا أستاذ ملهم أنا طلعت معك على هذه الشاشة المباركة وأشكر الشيخ محمد حسان على إتاحة الفرصة لكل التيارات ولكل الناس أن يظهروا عليها. حضرتك أنا طلعت معك وأنا والشيخ شوقي عبد اللطيف وأظهرنا السنة اللي فاتت الأنشطة بتاعت مسجد النور العباسية. فاحنا دلوقتي النهاردة ما احناش في مهاترات كل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومن بره. احنا يوم الشيخ محمد حسان ما جه يخطب في صلاة الجمعة حضرتك كنت موجود، وقلنا هذا عهد جديد نصلي خلف بعض ونتحاور مع بعض، وإذا كانت هناك مشكلات وهنات بين الإخوة لا مانع أن يقودنا ذلك إلى الحوار الذي يقودنا إلى التعارف والذي يقودنا إلى أن نكون عباد الله إخوان.
طيب جميل جميل يا شيخ أحمد. خليني
لكن
طيب.
بالنسبة للضغوط الخارجية سيدي.
أيوة تمام.
ليست هناك ضغوط خارجية.
ده أنت قلت الكلام ده في مصر اليوم يا شيخ أحمد.
شيخ حافظ سلامة للأسف الشديد ومن خلفه يعني طرقوا الباب.
يا شيخ أحمد. يا فضيلة الشيخ أحمد.
أول مشكلة عملوها منعوني من صعود المنبر وهذا لا يصح بأي حال.
طب خليني أقول لحضرتك واحدة واحدة كده، واحدة واحدة يا شيخ عشان بس إيه الجمهور يعرف المشكلة إحنا فين والكلام ده كله. أنت حضرتك في حوار تم إجراؤه في المصر اليوم قلت أن هناك ضغوط خارجية.
أنا؟
على لسان حضرتك في المصر اليوم.
لم يحدث هذا، ده اللي حمل ده اللي قال كده الشيخ حافظ سلامة يا أستاذ ملهم. ضغوط خارجية، الشيخ حافظ سلامة لما قعد مع وزير الأوقاف في المجلس العسكري كما يدعي هو قال ان وزير الاوقاف اصر له، هل هو اصر وزير الاوقاف اصر له ان في ضغوط خارجيه؟ وهذا لم يكن ولم يحدث ومستحيل ان يحدث. هي الضغوط الخارجية هتمنع الشيخ حافظ يستلم ملحقات مصر.
ده حوار موجود على لسان حضرتك في المصري اليوم يا شيخ أحمد، حوار موجود لحضرتك في المصري اليوم.
يا فندم هذا غير صحيح، أنا أكذب هذا الحوار، ولم يحدث هذا، ولم يحدث هذا، ولا توجد مؤامرات، وانا في النهاية إمام مسجد.
طب جميل، ربنا يكرمك يا شيخ أحمد. طيب
هذا التصريح.
هناك أيضا جزئية أخرى، جمعية الهداية هي التي بنت مسجد النور بالعباسية، تمام كده؟
أيوة،
جمعية الهداية هي التي بنت مسجد النور بالعباسية.
غير صحيح، جمعية الهداية الإسلامية، عشان بس نكون واضحين يا شيخ أستاذ ملهم. جمعية الهداية الإسلامية سنة 1972 في شهر ديسمبر السادات عطل الشيخ حافظ عن طريق محمد حمدي عاشور هذه الأرض 4500 متر، وكان فيه بند شرط، الشرط هو رقم 2 في البند، أن جمعية الهداية الإسلامية الضرها لا يتعدى البناء. وبعدين الشيخ حافظ جمع ملايين الجنيهات من داخل مصر وخارج مصر وعمل التأسيس، ثم بعد ذلك استكملت وزارة الأوقاف. الأمر المهم بقى هو المنطق بيقول اللي بنى مسجد ياخده.
طب والحكم القضائي انت رأيك في ايه؟
الحكم القضائي انا فصلته في الإعلام وهو موجود. الحكم القضائي يا سيدي خاص بملحقات المسجد وليس المسجد، ملوش علاقة بالمنبر.
طب ما هي الوزارة عرضت شراؤه، الوزارة عرضت شراء الملحقات يا شيخ أحمد.
الكلام ده الوزارة لما عرضت موضوع شراء الملحقات
أيوة.
حضراتكم شاشة الرحمة المباركة استضافت الشيخ حافظ، والشيخ حافظ قال ان الفضيحة كبيرة ده بيعرضوا شراء المسجد، ده ما حصلش. الملحقات يا سيدي حاليا دلوقتي موجودة مشغولة، يعني فيه مركز تدريب الدعاء مدرب 26 ألف إمام.
طب أنا عايز أقول لك يا شيخ أحمد، يعني مسألك أنا هقول لحضرتك بس
مش شراء بقى، تأجير، تأجير الملحقات.
طب ما هو لو تأجير يبقى هي عند، يبقى الشيخ حافظ السلامة هو اللي عنده الحق.
ليه
يبقى أنا، يبقى لو هو مش عنده ملوش الحق في المسجد، طب أنا هأجر منه ليه أو هشتري منه ليه؟
يا أستاذ ملهم الحكم واضح، الحكم واضح وهو موجود.
أيوه
حضرتك أنا وهو عين الحقيقة، أنا متكلمش عن حاجة.
طب ما هو تم الطعن عليه أكثر من مرة ورفض، تم الطعن عليه من قبل وزارة الأوقاف أكثر من 4 مرات ورفض.
ده اللي طهن الشيخ حافظ يا أستاذ ملهم. حضرتك هات الحكم وهات الأحكام من سنة 3.
الحكم موجود يا شيخ أحمد والأمور موجودة، وده كلام مختلف تماما عن اللي بيتقال خالص، ده غير الورق الرسمي الموجود.
طب أنا وجهة نظر معينة يا أستاذ ملهم ولا عايز تعرف الحقيقة؟
احنا بناخد يا شيخ احمد بنجيب الحقيقه، احنا اتكلم عن الحاج حافظ وبنتكلم مع حضرتك عشان الناس تبقى فاهمه اللي الحق فيه.
حافظ ولا تجيب الشيخ احمد تركي؟
نعم.
هات الحكم واقراه على الهوا للناس.
طيب
هات الحكم وهات الاحكام القضائيه من 93 وهات واحد قانوني يفهمنا كلنا الاحكام فيها ايه، بعيد عن الشيخ احمد تركي وبعيد عن هذا النزاع وبعيد عن الشيخ حافظ سلامه.
طيب هنجيب الكلام ده كله. حاضر.
رفع القضيه سنه 93 اترفضت وتم يطعن لحد المحكمة الإدارية ما حكمته بالملحقات باعتبار أن الملحقات دنيا يمكن التنازع عليها ما بين مؤسسات، لكن المسجد لا يتنازع عليه مطلقا. ومع ذلك يا أستاذ ملهم نحن لم نعترض على أي واحد يصعد منبر مسجد النور.
طيب جميل يا شيخ أحمد، يعني أنا لازم يعني نسمع رأيك، لابد أن احنا كنا نسمع لرأيك ونعطيك الفرصة في مسألة الرد، وده لابد أن احنا نعطيك. احنا طبعا احنا مش مع حد ولا ضد حد، احنا مع الحق، ولكن هناك بعض علامات الاستفهام في هذا الموضوع. هناك حكم قضائي بيقول ان احقيه الشيخ حافظ سلامه في مسجد النور بالعباسيه، وزاره الاوقاف بتقول لا عكس ذلك. احنا بنقول ان الحكم القضائي تم الطعن عليه من خلال قبل وزاره الاوقاف، الشيخ احمد تركي بيقول لا ده تم الطعن على هذا الحكم من قبل الشيخ حافظ السلامه، وده حاجه غريب. يبقى ازاي انا رافع قضيه وانا اللي هطعن على نفسي؟ ده علامه استفهام كبيره. وفي نفس الوقت انا بقول انا صاحب المسجد، انا ليا الاحقيه في المسجد. طب انا ليا الاحقيه في المسجد، طيب انت بتطلب مني ان انت تاجره مني او تشتريه مني، ده ايضا علامه استفهام. لو انا ماليش الحق اقول مالكش الحق. طب انا يبقى لي لو انا ماليش حق ازاي هتطلب مني ان انت تاجره مني او تشتريه مني؟ ايضا دي علامه استفهام. ولكن الموضوع محتاج يعني وقت اكبر واكبر من اجل ان الصوره تبقى واضحه وكل شيء بالدليل. احنا شفنا الورق والمستندات والاحكام القضائيه اللي معطيه الشيخ حافظ السلامه هنا في قناه الرحمه في حلقات سابقه في مع الشيخ حافظ السلامه هنا في قناه الرحمه، ولكن الامر محتاج توضيح أكثر وأكثر ومواجهة أكثر وأكثر حتى تنتهي هذه الأزمة. على العموم مشاهدينا الكرام، كان لابد من إعطاء الفرصة لفضيلة الشيخ أحمد تركي أن احنا نسمع رأيه ونسمع وجهة نظره بكل حيادية. طيب تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام ننتقل إلى فقرة أخرى ورجل مهم جدا.
فيه ناس معانا في عمل جدعان جدعان ونعرفهم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
راجي جنبك بس كده. اسمك ايه؟
أشرف.
عندك كم سنة؟
26.
26. ربنا يبارك في عمرك يا أشرف. كده انت شغال يعني شغلانة جميلة هي، وبتقدم لنا فراخ وبتقدم حاجات جميلة، رأيك فيها ايه؟
الحمد لله.
لا زعلان من
حاجة؟ لا مش زعلان ان شاء الله.
مبسوط الحمد لله؟
الحمد لله مبسوط.
راضي بالشغلانة دي؟
راضي الحمد لله.
نفسك في ايه؟
نفسي في ايه؟ نفسي في كل خير ان شاء الله. يعني
زي ايه؟
يعني اي حاجة جميلة يعني في الدنيا، بس يعني اللي كاتبه ربنا هو اللي هيكون ان شاء الله.
تتجوز؟
نتجوز.
عندك ولاد؟
الحمد لله.
ربنا يبارك في عمرك. انت دارس حاجة؟
نعم. لا ما درستش بصراحة، كملتش دراسة.
ما استسلمتش انت للبطالة؟ ما استسلمتش انت لليأس اللي مسيطر على كتير من الشباب وشغال؟
لا الحمد لله.
تقول ايه للشباب العاطل اللي مبشغل؟
نقول كله لازم يتعاون ويشتغل اي حاجة عشان خاطر ربنا يرزقه، بس ويبقى ايه ويمشي في وسط الناس وخلاص. مش شرط ان هو يشتغل شغلانه ان هو يعني يعمل كل حاجه في وقت واحد. يعني الحاجه ايه؟ درجات. ربنا جعلنا ايه؟ درجات. بس
الحمد لله. تلعب في شغلتك؟
نعم.
بتتعب في الشغل؟
والله الحمد لله كله بيتعب، اي حاجه تعب دلوقتي، بس هنعمل ايه؟ هي سنه الحياه كده.
راضي الحمد لله رب.
الحمد لله فضل من الله ونعم.
ربنا يبارك فيك يا اشرف ويوسع عليك كده ان شاء الله.
فيه ناس معانا في عمل جدعان جدعان ونعرفهم. فيه ناس معانا في عمل جدعان ونعرفهم، ما بيعرفوش ما بيعرفوش الملل، عايشين بشرفهم. من بين ملف الحياة احكي لكم
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الآن يمكنك تحميل أدعية أئمة الحرمين.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من
سبحان الغفور التواب سبحان العليم الوهاب سبحان من خضع
لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.
اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت
اتصل من أي خط أرض على 093-729 أو من أي محمول على 23-79. اتصل الآن وأدخل الكود.
يا رحيما بعبادك يا رحيما بعبادك
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة.
عدنا بفضل الله.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية وترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بعد هذا الفاصل وبعد الفقرة يعني رجل مهم جدا، وقبلها طلقة حبر واللي فيها هذا النقاش الجميل اللي احنا محتاجين نسمع الرأي والرأي الآخر. ننتقل إلى الفقرة الأساسية الآن مشاهدينا الكرام في برنامجنا اليوم في برنامج الملف. معانا مسألة الدستور ومسألة الهجوم على الإسلاميين ومسألة الهجوم على الإسلام وأشياء عديدة هنتكلم فيها. فلما يجي نتكلم في هذا الموضوع لابد أن احنا محتاجين رأي مستنير من مفكر مستنير ومفكر عاقل مشهود له بالعلم والكفاءة والتقدير والاحترام من كل الجهات ومن كل الفئات ومن كل الطيارات. معنا مشاهدينا الكرام معالي فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد الشحات الجندي، الأمين العام لمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية. أهلا معالي الدكتور.
أهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك.
أهلا بك.
أحب مع حضرتك يا دكتور، يعني المصارعة الآن على الساحة والسجال الدائر الآن على الساحة المصرية والوسط المصري، محدش عارف الناس الفقيرة الناس الغلابة واحنا منهم، مش عارفين البلد رايحة على فين. هناك تخوفات عديدة، هناك مشاكل عديدة، هناك من يطالب بالدستور اولا، وهناك من يقول الانتخابات اولا، وقبل ده مسألة الاحزاب المدنية او الاحزاب الدينية او الاحزاب المصرية التي هي بمرجعية دينية. هناك سجال كثير وهناك كلام اكثر واكثر، يعني محتاجين نقف ومحتاجين نسمع رأي حضرتك في هذه الدقائق في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة هي فعلا مسار مختلف الآن، وفعلا نوع من ضبابية الرؤية حول في هذه الفترة الانتقالية.
صحيح.
لأن الفترة الانتقالية هي المفروض أنها فترة بتمهد للفترة التي يتحقق فيها الاستقرار وانضباط مسار المجتمع والدولة نحو مطالب الثورة التي ننادي بها جميعا.
نعم.
وهو أنه شرعية دستورية ديمقراطية، الرأي والرأي الآخر، أن يكون هناك عدالة اجتماعية، أن نتخلص من مفاسد النظام السابق إلى آخره من هذه المطالبات اللي الكرامة الإنسان المصري اللي كلنا بنحرص عليها ومتفقين عليها. لكن الحقيقة ما يصور أو ما يصار على الساحة الآن وفي الشارع المصري إن القوى التي كانت مجتمعة كلها على إنها تغير النظام وغيرت، والحمد لله إنها أفلحت في تغيير النظام، هذه القوى الآن بدأت تنشق أو تختلف مع بعضها البعض.
كل عاوز يقول أنا اللي موجود أنا اللي موجود.
وللأسف ده متغير لا يخدم إحنا قضية الوطن، ودي مهمة جدا يعني.
صحيح.
قضية الوطن ده وقضية الشرعية كمان، يعني إحنا بنحتكم الأمرين مصلحة الوطن والشرعية. يعني هو من المدهش ان احنا يعني خطينا الان اكثر من 4 شهور وتحقق فيها الحمد لله امور يعني كلنا
الى حد ما
في ظل الظروف اعتقد انها لا بأس بها، يعني امور تبشر بالخير، لكن ان ينضبط المسار او ان تتلو خطوة بعدها خطوات في نفس المسار الصحيح، وليس ان احنا دروب او مسائل اخرى تخرجنا عن الطريق الاساسي وتدخلنا في امور اخرى يعني لا قدر الله تضل بين الطريق. او إن فبنقول انه لماذا الاختلاف بين هذه القوى التي اجتمعت على ان تغير الى الافضل وان تقود هذا الوطن الى ما فيه الصالح والى ما فيه لاستعادة الانسان المصري الرائد في منطقته والرائد في عالمه الاسلامي. حقيقة ما كلنا كنا متفقين على هذا الامر وقطعنا شوط كبير، يعني هو ده بس علامات الاستفهام. قطعنا شوط من الناحية أنه كان هناك تعديلات دستورية. هذه التعديلات الدستورية الشعب قال فيها رأيه.
في هذه الجزئية لما تم التعديلات الدستورية في شهر مارس الماضي، واللي قال نعم قال إحنا لابد قبل ما يبقى نتيجة الاستفتاء تعلن، اللي كان بيقول نعم لابد من احترام الرأي لو طلع الاستفتاء النسبة الأغلبية لمن قالوا لا، واللي قالوا ان احنا هنقول لا للتعديلات الدستورية قالوا لابد لو طلعت النتيجة بنعم لابد ان احنا نحترم التعديلات الدستورية، ولكن هذا لم يحدث.
وده الاصل كمان. احنا كلنا بنقول احنا نحتكم للديمقراطية وصناديق الانتخاب. ما دام ان صناديق الانتخاب جاءت بنتيجة معينة يجب احترامها سواء كنت معها او معارضة لها.
تمام.
خلاص قضي الامر. يعني مسألة، لانه وإلا احنا يعني اذا هل نريد يعني صوت عالي لتغيير الامور ولا ام نريد الاحتكام ان ارادة المجتمع او ارادة الشعب يعبر عنها في ظل في صناديق الانتخاب ونحترم هذا ما تسفر عنه النتائج.
ده اللي يخوف او هم بيخايفين من مسألة الأحزاب الدينية أو خايفين من وصول الإسلاميين أو خايفين على وجه يعني بتعبير أدق من سيطرة الإسلاميين على الساحة المصرية.
هو الحقيقة فعلا في تخوفات نحو هذا الموضوع. أو البعض بدأ يعني بيطرح بعض الـ يعني الاعتراضات أو الـ يعني أنه بيقول مثلا أنه الأمور لو صارت على ما هي عليه الآن ونحو أن الانتخابات تكون أولا وليس الدستور أولا، يبقى معنى نحن غير جاهزين. القوى السياسية والأحزاب الليبرالية والأحزاب اليسارية وفلول الحزب الوطني هي التي ستتحكم والإسلاميين. يعني هم بيحصرها في حاجتين بيقولوا
وإن إخوان سلفيين فلول الحزب الوطني
وفلول الحزب الوطني هم دولت الجاهزين على الساحة، وبالتالي هم الذين سيتحكمون في مصير الوطن. وبعدين بتصور بقى سنعود إلى ديكتاتورية، سنعود إلى استبداد، سنعود إلى ما قمنا من أجله إن احنا نريد تغييره. وطبعا الكلام ده احنا ارتضينا أمر يا جماعة، هناك خارطة طريق يعني إذا صح التعبير. هذه الخارطة تقول اننا سنحتكم الى احنا نريد تغيير عبر صناديق الانتخاب، وكلنا ارتضينا ان احنا يعني نتجه الى الانتخاب. صحيح ربما كانت هناك بعض التصريحات الموفقة من قبل البعض، لكن الانتخابات اسفرت نتيجة معينة. دعنا بقى نكمل المشوار او نكمل الطريق. وبعدين يعني هو الفترة الاهم شيء اللي احنا ينبغي ان نحرص عليه جميعا، ماذا بعد اذا هذا الصف اللي كان مؤتلف مع بعض والبعض كل هؤلاء القوى الوطنية كيف يمكن لا أن نسمح بأنها ينفرط عقدها بعدما كانت يعني مجتمع مع بعضها، في حين أن المواطن العادي لا يعرف. أنت بتدخلوش تقولك نظام رئاسي ولا نظام برلماني، لا هم يعني أنتوا بتكلموا الدستور أولا.
نعم.
ماشي، الدستور هو الذي يمثل يعني صياغة المجتمع ويحدد المعالم الأساسية والعلاقة بين الحاكم والمحكوم وبيبين ما الدولة طريقها إيه. طيب يعني ده صحيح، لكن أيضا لا تنسوا أننا لدينا الآن دلوقت هناك بطالة وبطالة سافرة. لا تنسوا أنه هناك أمر آخر دلوقت، هناك ناس لا يعني لا يحصلون على الحاجات الضرورية. يعني في ما عندوش حاجة ضرورية. هناك أنت الآن الموارد المجتمع والدولة معطلة تقريبا، يعني ما لا عمل ولا إنتاج نتيجة للمطالب الفئوية التي تروعنا كل يوم أو موجودة كل يوم، والناس معها حق، لكن كيف يمكن أن تدبر هذا في ظل أوضاع غير مستقرة؟ أنت عندك استقرار المجتمع والأمان والسلام داخل المجتمع، وإلا أنت دلوقتي بتخوف استثمارات. إذا كنت عايز تستثمر بتخوف استثمارات من
كل شيء، كل الموارد اللي
هتيجي الموارد السياحة اللي بيتكلم عن كيف ستأتي لك كلها. كل هذا مرهون بالشارع المصري.
يعني
المصري
ممكن مستقر. نقول دكتور يعني دكتور محمد، يعني هل ممكن نقول اللغط اللي موجود الآن بين الدستور أولا أو الانتخابات أولا وفريق مؤيد وفريق معارض وفريق مهاجم، أنا يعني ممكن أقول أو نقول كده بطريقة ما أعرفش قد تكون صحيح، الأغراض الشخصية المصالح الشخصية
للأسف في أنا أرى إنها لا هي تعني نخبة من المجتمع. لكن يا جماعة المواطن العادي أنا عايز الإنسان البسيط يقولك مكنني دلوقتي إن أنا أخذ ضروريات حياتي،
الاستثمار هو ده الفقراء أولا.
ولادي عايز أكل، عايز أودي ألبس أولادي، عايز أوفر لهم كده. يعني لأن هناك المجتمع في حالة نوع من يعني المكانة محلك سر إذا صح التعبير. فمثل هذا الأمر ماذا يعني إن إحنا عايزين نحدد نظام رئاسي ولا نظام برلماني، عايزين قائمة نسبية ولا فردي، عايزين كذا ولا عايزين نعمل برامجنا. طب ما ندخل ما
طب وانت فين بالك 30 سنة انت جاي تعد نفسك؟ طب ما انت بالك 30 سنة
وما المانع دلوقتي بدل ما يكون يعني اذا صح التعبير زي القرآن ما بيقول يعني ان بأسنا بيننا، يعني ما المانع ما خلاص ما بدل ما نتعارك ونتطاحن ما ندخل ما نطلع برامجنا للشارع كلنا في ظل هذه الظروف، والتجربة ستنجح مع مضي الوقت. ما انت ضروري في كل الاحوال حتى لو فتره انتقاليه زادت هل ستحل كل الاشكالات؟ في رايي لن تحل كل الاشكالات. حتى لو فتره، لو قلنا لا مش سبتمبر، الانتخابات لن تكون في سبتمبر، لا هنرحلها شويه ونشوف وبعدين اما تقول لي برضو الدستور القائلين الذين يقولون بالدستور اولا، طيب هتجيبوا اللجنه التاسيسيه ازاي؟ ما هي برضه هتختلفوا على اللجنه التاسيسيه. وبعدين فمثل هذه الامور الحقيقه احنا كده يعني اخشى ان نذهب اذا صح هذا التعبير ان الدستور اولا، واذا سرنا في الطريق اللي البعض بينتوي ان يسير به ربنا يعني يرشدنا الى الطريق الصحيح، ان مساله يعني دعنا من جمع التوقعات او مطالبه بجمع التوقعات او جمع الغضب او غيره، يعني هذا الكلام لا تحتمله
صحيح
الدوله، لا تحتمله ظروف المجتمع.
جميل والله صحيح، صحيح
لا تحتمله ظروف المجتمع. وبعدين لا تتخوف حضرتك، انت تتخوف من الاسلاميين اللي الناس ارتضوا التجربه بالديمقراطيه والاحتكام الى صناديق الانتخاب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
طيب هو خايف ليه؟ صندوق الانتخابات هو اللي هيقول.
وبعدين انا انشط، اذا كان ان فلان نشط
ما نعرفش احسن منه افضل منه،
ما المانع ولا يعني ما المانع يعني
هي مجرد بس كلام قاعدين نتكلم بس عن الفضائيات ونتكلم ونخوف الناس، ولكن زي ما بنقول صندوق الانتخابات هو اللي هيحكم.
نعم، وبرضو ان انا اقدم نفسي للناس واقول ما عندي واطرح برامجي وانشد الاصلاح وفي خطط محدده.
يا دكتور ده احنا قاعدين نسمع على احزاب جديده، يعني زي ما كنا قاعدين نسمع عن احزاب في النظام السابق، احزاب ما كناش نعرف، احنا قاعدين نسمع ان كل يوم في حزب وكل حزب طالع انا جايب 5000 توقيع، انا جايب 20، انا جايب 50، انا جايب 100. طب انت جايب 100، طب بتشتغل مع ال 100؟
هو ده.
انت جايب 50، طب بتشتغل مع ال 50؟ جايب 10 اشتغل مع ال 10 وقول للناس انا موجود. ولكن خلينا اقول لحضرتك يعني في مشكله ايضا، يعني الفريق اللي بيقول الدستور اولا قاعدين هم عاملين حمله لجمع 15 مليون توقيع، وهم وصلوا الان الى 2 مليون توقيع، هم متكتلين مع بعض في اتفاق بينهم، هم قادرين يسيطروا، قادرين يخوفوا الناس من الاسلاميين، وقادرين يخوفوا الناس من التيارات الاسلاميه. في المقابل انا بقى عايز اتكلم في المقابل، طب دول الناس شغاله على الفضائيات ولكن على ارض الواقع ما فيش لهم تاثير، هم تاثيرهم على الفضائيات فقط ولكن التاثير على ارض الواقع وفي الشارع ما فيش. التيار الاسلامي او الاسلاميين تاثيرهم موجود في الشارع وفي كل مكان، دي معادله غريبه، في فريق قاعد موجود على كثير من الفضائيات ولهم تاثير، والفريق الاخر تاثيرهم في الشارع. اللي هيحكم في النهايه هو صندوق الانتخابات.
ده صح.
طيب الامر اللي انا بقول عليه، الفريق ده اللي هو متكتل مع بعضه، التيارات الليبراليه والعلمانيه والى اخره، دول متكتلين ضد الاسلاميين والتيارات الاسلاميه. الواجب على التيارات الاسلاميه والاسلاميين في مواجهه هذا ايه؟ يعملوا ايه؟
هو الواجب فعلا على
عشان ما يبقاش مجرد كلام فقط.
الواجب على الاسلاميين انه بالفعل يعني ان تبدد المخاوف، لان هناك تشكيك، هناك تشكيك على فهذا التشكيك الموجود على الساحه في الاسلاميين يعني ضد الاسلاميين، وان لديهم انهم ربما يعني يريدون كسب الوقت بسرعه حتى يمكن ان يقفزوا على الحكم ثم بعد ذلك يعني يظهرون نواياهم الحقيقيه، هكذا يقولون.
نعم،
يظهرون نواياهم الحقيقيه وهي نوايا غير طيبه، يعني هي كل تتجه الى الاستبداد لكن اولا فيه نقطتين. النقطه الاولى، هم الاسلاميون ينبغي أن يتوحدوا في صوت إسلامي.
تمام.
في صوت إسلامي. وبعدين هذا الصوت الإسلامي ينبغي أن يقدم بوضوح كده، نحن لا نريد دولة دينية يا جماعة، احنا الإسلام لا يعرف الدولة الدينية.
ما الكل قال، هم قالوا نريد دولة مدنية بمرجعية إسلامية. الكل قال ذلك.
نعم. وبعدين أنا عندي سندي في هذا أيضا الدستور، يعني المادة 2 والقوى الوطنية كلها. نعم. يعني مش هنقول الأحزاب الدينية بس هي التي قالت مسألة الإبقاء على الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
الدستور.
الدستور. والشعب.
نعم.
الشعب. الشعب هو الذي قال ذلك.
جميل. نعم
الشعب هو الذي قال ذلك. فأنا بحتكم لشرعية دلوقت. نعم. أنا الآن أحتكم لشرعية
فلا بد من احترامها.
فلا بد من احترامها ده رقم. وبعدين احترامها برضو بتفسيرات. أنا كمان من وجهة نظري أن الإسلاميين ينبغي نحن لا نصادر حق الإخوة المسيحيين في أن يعني يعبروا عن دينهم وأيضا في قوانينهم الأحوال الشخصية يعني أن يحتكموا إلى هذه القوانين. نعم. الملل اللي هي لأنه عدة يعني أكثر من طائفة وبالتالي لها في يعني نظامها الخاصة في هذا الموضوع. فلا مانع أبدا إحنا يا جماعة الأحوال الشخصية بتاعتكم أهلا وسهلا وطبقوها. إحنا كمان بنؤيد يعني أنا موجود نظري برضو للأحزاب الإسلامية أنها نحن مع القانون الموحد لدور العبادة.
نعم.
بضوابط.
نعم. إذا لابد من التوحد، إذا لابد من جمع الكلمة، إذا لابد من رفع راية واحدة، إذا لابد من الالتقاء مع كل هذه الطيرات، ولابد من احترام الآخر
والشرعية. الشرعية أنا قبل أنا عند حضرتك دلوقتي أنا لست لم يكن الشعب يعبث طوال 4 شهور 5 شهور.
جميل.
مدام أنت طرحت حضرتك التعديلات الدستورية، هذه التعديلات الدستورية نالت رضا الأغلبية. خلاص يا جماعة
إذا لابد من احترام
خلاص أنا معي شرعية دلوقتي.
نعم.
فأنت لا تنقص على عقبك مرض. جميل. ومش هنرجع تاني بقى. نعم. وإلا إحنا كمان يحرص في البحر بقى وبنهدر ما
لا إن شاء الله تحقق إن شاء الله ويتحقق رأي الأغلبية بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا. معالي الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية. شكرا جزيلا لك معالي الدكتور، شرفتنا ونورتنا بآرائك المستنيرة. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام هيا بنا ننتقل لفقرة جوه القلب.
من ملف الحياة كلكم هموم الناس.
اسمك ايه؟
شادي.
عندك كم سنة؟
12.
ايه عندك ايه؟ ايه تعبان من ايه؟
مش كمان ده صداع وكده.
نفسك في ايه؟
استخف.
ان شاء الله هتقوم وتبقى كويس ان شاء الله.
ان شاء الله.
مش نفسك في اي حاجة؟
نفسي اخف بس. يا رب اللهم امين. يعني نسال الله تبارك وتعالى السلامه والشفاء لجميع مرضى المسلمين والاطفال المسلمين. يا رب اللهم امين. ونسال الله تبارك وتعالى ان يعافينا ويعني يحمينا من كل مكروه وسوء. يا رب اللهم امين. احنا في النهايه مشاهدينا الكرام هنقدم حاجه جديده من كثره الطلب عليها ويعني كتير قوي بيجي لنا كل حلقه ان شاء الله تبارك وتعالى دايما بيجي لنا مساله المتغيبين دايما يعني متغيبين من فتره كبيره. فاحنا هنعرض حالتين النهارده معانا في الحلقه ونتواصل ان شاء الله تبارك وتعالى في لقاءات قادمه مع الطلبات الكثيره اللي هي امامنا. احنا معانا يعني الطفل مفقود من يوم 2/6/2011. نشوف الصوره. طفل مفقود من 2/6/2011 عنتر صبحي من شبرا السلام بمنيا الكمح الشرقية. عنتر جمال عبد الجليل مفقود من يوم 2/6/2011. من يعثر عليه يرجى الاتصال على الأرقام اللي موجودة على الشاشة. يبقى عنتر جمال عبد الجليل زي ما احنا شايفين صورته يعني ربنا يرده يا رب اللهم أمين. من 2/6/2011 هو أهله فاقدينه وتلفوناته موجودة فالصورة وهي موجودة الآن على الهواء. فإن شاء الله تبارك وتعالى تلفوناته موجودة، اللي شايفه أو يعرفه يتصل بنا أو يتصل بالأرقام الظاهرة على الشاشة. أيضا معانا أميرة حسن رمضان رفاعي. أميرة حسن رمضان رفاعي من أسيوط مركز منفلوط. أميرة حسن رمضان رفاعي هي متغيبة من يوم 22/12/2010. متغيبة من يوم 22/12/2010
يعني ياريت اللي يعثر على أميرة يتصل بنا على تلفونات القناة. تلفوناتنا موجودة ومعروفة للجميع، تلفونات القناة، موقع القناة، رسالة القناة، كل الوسائل المتاحة وموجودة على أميرة حسن رمضان رفاعي. ياريت لو نقدر نجيب الصورة مرة أخرى لأميرة ونقدر نجيب لعنتر مرة أخرى. يبقى أميرة حسن رمضان رفاعي هي من أسيوط ومتغيبة من يوم 22/12/2010. من يجدها يتصل بنا على القناة. نشوف مرة أخرى بعنتر جمال عبد الجليل. عنتر جلال عبد الجليل هو أيضا متغيب من يوم 2/6/2011. ريت لو نقدر نشوف الصورة. عنتر جمال عبد الجليل. وفي اتنين مع بعض. كمان نشوف الصورة مرة أخرى. نشوف أيضا عنتر صبحي. عنتر صبحي اللي كان معانا عنتر جمال، ومعانا عنتر صبحي الشلاوي من شبرا السلام من يلقمح شرقية. من يعثر عليه الاتصال على الأرقام اللي هي موجودة على الشاشة، وهو متغيب أيضا من يوم 2/6/2011. ده عنتر صبحي من شبرا السلام بمنيا القمح الشرقية. يبقى احنا معانا أميرة حسن رمضان رفاعي من أسيوط، ومعانا عنتر جمال عبد الجليل، ومعانا عنتر صبحي الشلاوي من شبرا السلام بمنيا القمح الشرقية. إن شاء الله يعودوا بإذن الله تبارك وتعالى ويرجعوا لأهليهم. فيعني ياريت لو نقدر نشوف الصور موجودة الآن، الصور موجودة نشوفها مرة أخرى في الإعادة، ونشوفها على في حلقات البرنامج من خلال موقع القناة. مشاهدينا الكرام، للتواصل مع البرنامج التواصل دائما على الصفحة الرسمية لبرنامج الملف على الفيسبوك، أو من خلال موقع القناة، أو من خلال رسائل القناة، أو من خلال الإيميل الشخصي ملهم العسوي @yahoo.com. مشاهدينا الكرام، الشكر والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، وأحبكم في الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.